حقولا
وخذ وردا وخذ شيحا وكالي
وخذ وردا وخذ شيحا وكالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد الله سبحانه وتعالى فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فقد اخترت لكم مجموعة من المختصرات من الأحاديث، من الآيات، من الأشعار، من الكلمات المأثورة الرائعة الجميلة، من الحكم المختصرة المفيدة، أبثها إليكم على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. هذه أبيات شعر أظنكم تحفظونها، لكن نعلق عليها شيئا يسيرا. هذا يقول لأعدائه: عدايا لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الله عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. سبحان الله، أحيانا فعلا الأعداء يفيدونك من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نعم، وهذا من مكر الله عز وجل بهم. عداية لهم فضل علي ومنة، طيب ما هذا الفضل الذي لأعدائك؟ فلا أذهب الله عني الأعادية، هو يدعو الله يقول: يا ربي لا تذهب عني الأعادي، لأن الأعادي يجعلوني في منافسة، الأعادي هم الذين يجعلونني أتقدم، الأعادي هم الذين يصقلونني من خلال المحاولة، هم الذين يجعلون أمامي عقبات أجتهد لأجتاز هذه العقبات فأصل إلى منازل ما يمكن أن أصل إليها بحياة الرخاء. ولذلك الحياة الرخوة إذا صح التعبير لا تصنع الأبطال، لا تصنع الأبطال لا في الطب ولا في الهندسة ولا في العسكرية ولا في الوزارة ولا في الحياة العامة ولا في الحياة الخاصة. الحياة الشديدة هي التي تصنع الأبطال. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. والنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفة بهذه الحقيقة يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله عز وجل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: إنك ستسير في طريق مليء بالورود والزهور، وأني سأنصرك بعد 5 أشهر أو 6 أشهر وسيدخل الناس في دين الله أفواجا. لا، بل قال له في ثاني سورة أنزلت عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولربك فاصبر، لماذا في ثاني سورة ولربك فاصبر؟ إذن هي دلالة على أنك ستسير في طريق فيه معاناة، فتحتاج إلى أن تصبر وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. بل لما ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول المبعث إلى ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له ورقة بن نوفل: إن هذا الناموس الذي نزل عليك هو نفس الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام. ثم بشره أو بيّن له أنك رسول هذه الأمة. يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، والله لئن بقيت لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم يقول له: يا ليتني أكون جذعا، يا ليتني أكون صغيرا حتى أكون معك وأنصرك، لكن أنا رجل كبير في السن، حينما يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة بن نوفل: ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا عودي. فليتذكر المصلحون، فليتذكر الصادقون، فليتذكر الدعاة والعلماء، فليتذكر محبو الخير لبلادهم أن هناك فجارا، أن هناك أعداء سيقفون في طريقهم. طيب ما هو الحل؟ أن أستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن أجعل من حجر العثرة الذي يأتي في طريقي بناء أبني به لأصل إلى المعالي. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تنام الليلة تروم المجد ثم تنام ليلا، يضيع العمر في طلب المحالي. إذن عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الله عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. وهنا أتذكر قول الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. كثير ممن تحدث عنهم بالباطل كانوا أتقياء وأنقياء، نحسبهم كذلك، لكن الأقزام الحقيقيين ما يعجبهم أن ينجح أحد، يريدون النجاح لهم وحدهم. وأي نجاح؟ إنه النجاح الوهمي، إنها الشهرة المبنية على الباطل، إنها الشهرة المبنية على الكذب والخداع. فإذا خرج هؤلاء الأبطال بدأوا يكتبون فيهم الوشايات وينمون عليهم عند الولاة حتى يسقطوهم، وهم والله ما أسقطوهم بل جعلوهم يدخلون من خلال سبب يبارك الله عز وجل فيه، فيخرجون من السجن وهم مرفوعوا الرأس، وقد فتح الله عز وجل لهم من الأبواب ما لم يفتح لهم من قبل. وقولوا مثل ذلك عن ما حصل ليوسف عليه السلام، إذا أردنا أن نتذكر قصة واضحة. فيوسف عليه السلام سجن من أجل أنه طاهر، سجن من أجل أنه عفيف، سجن وظلم من أجل أنه لا يريد أن يفسد هذه المرأة على زوجها، لا يريد أن يرتكب فعلا حراما، لا يريد أن يرد الجميل بالقبيح، لا يريد أن يرد الإحسان بالإساءة. إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا الرجل، هذا العزيز، هذا الملك أتى بي إلى بيته، رباني، غذاني، ساعدني، ثم بعد ذلك أزني بامرأته؟ لا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وفعلا سجن. لكن بعد سجنه اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون مكان هذا العزيز، فرفع الله عز وجل قدره في الدنيا وذكره في الدنيا، وله ما لا يخطر له على بال يوم القيامة في جنات النعيم. من الحكم الجميلة، وأرجو أن نتأمل فيها وأن نقف عندها، تلك الحكمة التي تقول: اعلم أن هناك فرقا بين الهزيمة والاستسلام. أنا أسألكم يا أيها المشاهدون، أهناك فرق بين الهزيمة والاستسلام؟ لا، أسألكم بأسلوب آخر: لو اضطررت إلى إحداهما، أو تختار الهزيمة أو تختار الاستسلام؟ أنا سأقول فعلا ومباشرة أختار الهزيمة لا الاستسلام، لأن الإنسان في حياته لا بد وأن يحصل له إخفاق، لا بد وأن يحصل له هزيمة بين الحين والآخر، لكن إياك أن تستسلم. الهزيمة تعني أن أعيد الكرة مرة ثانية، لكن الاستسلام سأرمي سلاحي. الاستسلام يعني أني سأطمس على شيء اسمه تكرار المحاولة، وهذا غلط، وهذا الذي يريده الشيطان، وهذا الإحباط المميت لبعض الناس. حاولت في المرة الأولى، من الطبع ألا تنجح. أنا أكلمك حتى لا تظلم نفسك. حينما تعلمت قيادة السيارة، أتعلمتها مباشرة من أول وهلة؟ لا، لقد حصل لك من الإخفاق وضحك عليك زملاؤك أو أبوك أو إخوانك وأنت تقود السيارة، وحصل لك ربما بعض الحوادث اليسيرة أو الشنيعة، لكن بعد ذلك أصبحت متقنا لقيادة السيارة. تعال فيما يتعلق بالحاسب الآلي، ذاك الذي كان يكتب في بداية أمره على الحاسب الآلي، سبحان الله، يبحث عن الحرف، أحيانا يمكث نصف دقيقة ما وجد الحرف، وخاصة حرف الدال أو الذال، ما يدري أين هي. ثم بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين، والله العظيم لقد رأيتهم ورأيتموهم يكتب بدون أن ينظر إلى الأحرف، فقط يقول اقرأ علي الرسالة وأنا أكتبها، تستمتع وأنت تنظر إليه. لماذا؟ لأنه لم يستسلم، انهزم في بداية الأمر، أخطأ في بداية الأمر، أخفق في بداية الأمر، لكنه لم يستسلم. إذن إياك والاستسلام، لأن الاستسلام يعني أن ترمي سلاحك، الاستسلام يعني أن لا تكرر المحاولة. وهنا أجدها فرصة لأتحدث مع ذاك الإنسان الذي ابتلي مثلا بالدخان، ابتلي بالدخان، هل تريد أن تترك؟ غالب من يشربون الدخان، نعم، يريدون أن يتركوا الدخان، لأنهم شعروا بضرره، شعروا بأنه يكتم الأنفاس، شعروا بأمراض كثيرة، شعروا بأنه أفسد عليهم جوهم، وإن عدل مزاجهم تعديلا وهميا، شعروا بأنهم ظلموا الآخرين من خلال هذا الجو الذي لا يملكونه وحدهم، شعروا بأن الأقربين منهم كرهوا القرب منهم جسديا بسبب الرائحة، فهو يريد أن يتركه. فبعضهم يقول: أنا حاولت 5 مرات 10 مرات، الآن لن أحاول. هذا غلط، كرر المحاولة. أو تدري أن الذين حاولوا فتركوا الدخان ونجاهم الله عز وجل منه، لم ينجحوا في المحاولة الأولى؟ كثير منهم لم ينجح في المحاولة الأولى، بل كرر المحاولة مرة بعد مرة، لأن الله عز وجل يحب منك أن تحاول. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يحب أن تحاول، بل أقول لكم ما هو أبعد من ذلك، ما أجمل أن يموت الإنسان وهو يحاول حتى وإن لم يصل إلى مراده، الله سيعتبر له هذا الشيء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان في يد أحدكم فسيلة وقامت الساعة فمن استطاع منكم أن يغرسها فليفعل. الآن تقوم الساعة ومعي فسيلة، طيب لماذا أغرس هذه الفسيلة؟ خلاص لا فائدة منها، لن أصبر أصلا، انتهت الدنيا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغرسها، ستحسب لك عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب الإنسان الذي يحاول يعينه، ووعده بالإجابة ووعده بالإعانة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في أي شر ابتليت به لا تستسلم، يحصل منك الهزيمة. ولذلك قيل في الحكمة الأخرى: ليس الناجحون هم الذين لا يتعثرون، ليس الناجحون هم الذين لا يتعثرون، إنما هم الذين كلما تعثروا قاموا وأكملوا المسير. أعيدها مرة ثانية: ليس الناجحون هم الذين لا يتعثرون، إنما هم الذين يتعثرون لكن كلما تعثروا قاموا فأكملوا المسيرة. كذلك من الحكم الجميلة الرائقة الحكمة القائلة: تذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط. فقط أنا أذكرك وأذكر نفسي أن الأدب ليس مع الغرباء فقط. لماذا نقول هذه الحكمة؟ لأن بعضنا يا أيها الإخوة والأخوات أدبه، طيبته، كرمه، سخاؤه، جمال عبارته، سماحة نفسه، حينما يخرج من البيت لا يدخل البيت، كأن له ثوبين: ثوب إذا أراد أن يدخل إلى البيت، ثوب الشدة والغلظة والسب والشتم والأمر والنهي والإكفهرار والإشمئزاز وعدم الابتسامة، هذا يلبسه إذا دخل البيت، وثوب آخر إذا أراد أن يخرج من البيت يلبسه للناس، يتلطف معهم، يبتسم في وجوههم، يجمل الحديث معهم، يطيب المعشر معهم، وإذا دخل إلى البيت اختلف أمره. النبي صلى الله عليه وسلم القدوة لنا كان يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن أولى الناس بابتسامتك، أولى الناس بنكتتك البريئة، أولى الناس بمزاحك، أولى الناس بإطعامك، أولى الناس بنصيحتك هم أهلك. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، قبل أن تذهب إلى الروم وإلى فارس وإلى الإسكندرية وإلى الأمراء وإلى الولاة، أنذر عشيرتك الأقربين. وفعلا قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وأنذر عشيرته الأقربين. هذا هو الشيء المنطقي، أن تبدأ بمن حولك، أما أن تطعم الآخرين وتكسو الآخرين وتدخل السرور على الآخرين وأهلك هم أشقى الناس بك، فانتبه وتذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط، لأن كثيرا منا تعامله داخل البيت يختلف عن تعامله خارج البيت. وتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عائشة: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، أو في مهنة أهله، يرقع ثوبا، يحلب شاة، يغسل ثوبا، يخصف نعلا. تقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكنا يمازحنا حتى إذا أذن المؤذن ذهب إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهم ذاهبون إلى الغزو فيقول للمسلمين: تقدموا، ثم يلتفت إلى عائشة: هل تسابقين؟ سبحان الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده فرصة أن يسابق عائشة، أن يداعب عائشة، أن يضاحك عائشة، أن يمرح مع عائشة، نعم، بأبي هو وأمي، فيمازح عائشة رضي الله تعالى عنها ويسابقها فتسبقه لأنها ما زالت صغيرة وقليلة اللحم. ثم بعد مدة من الزمن ربما نسيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: تقدموا، ثم يلتفت إلى عائشة: أتسابقين يا عائشة؟ فتقول: نعم. فيسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فيسبقها، ثم يقول لها: هذه بتلك، هذه بتلك. إذن نتذكر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إياك أن تختار من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء وتترك بعض الأشياء. فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله، في كل هذه الشخصية، فخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضحكاته، خذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقصير ثوبه، وخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سماحة نفسه وطيبة خاطره وصبره على أعدائه فضلا عن أصحابه. خذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يضع يديه على صدره في الصلاة، وكيف كان يبيع ويشتري ويسامح ويبتسم. خذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشمول، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، حتى تفوز بأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على من أحب قوما ولما يعمل بأعمالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فنحن نشهد الله سبحانه وتعالى أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في جنات النعيم. وإياكم يا أيها الكرام من الإخوة والأخوات، أنتقل إلى فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ المسك البديع وخذ حقولا، وخذ وردا وخذ شيحا وكاني. خذ المسك البديع وخذ حقولا، وخذ وردا وخذ شيحا وكاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي بكل اختصار. كنت قد ختمت الفاصل الأول بالحديث عن حكمة تقول تذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط. وما دمنا في مسألة الأدب، هنا أذكر لكم حكمة أخرى جميلة جدا. هذه الحكمة تقول هذه الحكمة: التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. إذن يجب أن يكون التأدب من الطرفين كليهما. أعيدها مرة ثانية: التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. لا بد أن يشترك الطرفان في التأدب. أما أن أتأدب معك، أن أحسن إليك، أن أتلطف معك، وأنت تقابلني بالإساءة، تقابلني بقبح الفعل، ربما أصبر عليك أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين، ثم تستنزف أنت بأعمالك، تستنزف صبري، فلا أستطيع، فلا يدوم طويلا. تلك العلاقة التي بيني وبينك لا تدوم طويلا. إذن كما نقول مثلا للزوجة اصبري على سوء زوجك، نقول للزوج حتى أنت اعقل وعد إلى رشدك وعاملها بما تحب أن تعامل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني كما يقال عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. أما أن نأتي إلى الزوجة أو نأتي إلى الزوج ونقول اصبر، فالصبر جميل، إلى متى أصبر؟ صبرت شهرا وشهرين وهو لا يقابل صبري ولا يعتبر صبري إلا ضعفا، ولما صبرت وتسامحت وعفوت ركبني وأراد أن يستمر ويستمر الخطأ في حقي. فنقول التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا، فأنا أصبر إلى الحد الذي أستطيع. فإما أن تعقل وتتأسف وتعتذر وتعود إلى رشدك وإلى حسن تعاملك وإلى جميل عبارتك، وإلا فاسمح لي أن أقطع العلاقة معك. قل مثل ذلك ما بين الأب والولد سواء كان ذكرا أو أنثى. أحيانا يخطئ الأب على ولده، فنقول للولد هذا أبوك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ونقول للبنت هذه أمك، أمك ثم أمك ثم أمك. لكن يجب أن نلتفت إلى الأب والأم ونقول لا تظلموا هؤلاء الأولاد، صحيح لكم الحق الأعظم عندهم، لكن حتى هم لهم حقوق يجب أن تؤدوها. فإذا كان هناك حقوق متبادلة دامت العشرة واستمرت العلاقة وازدان الاتصال فيما بينكم. أما أن تطالب بحقوقك وتقصر في حقوق الآخرين فهذا مما توعد الله عز وجل عليه بالويل. هل تذكرون قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الكيل لهم، الوزن لهم، ها اتق الله، انتبه، لا تنقص شيئا. وإذا كان الويل الكيل لغيرهم خدعوا وأنقصوا وطففوا. فهؤلاء الله عز وجل يقول لهم ويل للمطففين. والمطففون هم الذين يغشون الناس في الشيء البسيط، فما بالك بمن يغشون الناس بالشيء الكثير. فكما تريد حقوقك كاملة أدي الحقوق كاملة. قل مثل ذلك فيما يتعلق ما بين الحكام، ما بين الحكومات، ما بين الدول، ما بين الرؤساء وبين الشعوب. الرؤساء يريدون من الشعوب السمع والطاعة والانتظام والطهارة والبذل والعطاء من أجل البلد. طيب حتى أنتم الشعوب تريد منكم حقوقا، ارحموهم، أعطوهم من بيت ما للمسلمين، أعطوهم من حقوقهم الطبية، حقوقهم الاجتماعية، حقوقهم التربوية، حقوقهم النفسية، حقوقهم المالية. أما أن تهضموهم حقوقهم ثم تقولوا لهم سمعا وطاعة، لا نريد منكم أن تتظاهروا، ولا نريد منكم أن تتكلموا، ولا نريد منكم أن تكفهروا في وجوهنا، ولا نريد منكم أن تكرهونا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، كما تدين تدان. وإذا أردت أن تعطى حقوقك فأدي حقوق الآخرين. بمثل هذه الطريقة تسير الحياة، بمثل هذه الطريقة في تبادل الحقوق، تبادل المسامحة، تبادل العفو، تبادل العطاء، تبادل الهدايا، يحصل الوئام، ويحصل بإذن الله عز وجل الكمال أو القرب من الكمال، وتسير السفينة، تسير السفينة. أما أن تؤدي، أما أن تأخذ الحقوق مني كاملة وتغضب علي إن قصرت فيها ثم لا تعطيني الحقوق كاملة، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فتذكروا أن التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. هنا مختصر سأعنون له بمناقشة وحوار هادئ مع إنسان لا يصلي. هل في المجتمع المسلم أحد لا يصلي؟ إي والله في المجتمع المسلم أحد لا يصلي. في المجتمع المسلم من اسمه محمد وعلي وسليمان وإبراهيم وهو لا يصلي. أتقصد يا أيها المتحدث لا يصلي بعض الصلوات؟ لا، لا يصلي كل الصلوات. أنا أعرف وأنتم تعرفون، بل نعرف من أنفسنا أحيانا أن بعضنا لا يصلي بالكلية. كيف لا تصلي؟ وأنا أسألك هذا السؤال، الذي أمرك بالصلاة، الذي أمرك بالصلاة من هو؟ الله سبحانه وتعالى، ليس هم العلماء ولا المجامع الفقهية ولا المجامع العلماء. الذي أمرك بالصلاة هو الله عز وجل. طيب هذا الذي أمرك بالصلاة وهو الله من هو؟ أتدري من هو الله الذي أمرك بالصلاة؟ هو الذي أعطاك عينين في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بالعمى، هو الذي أعطاك قلبا نابضا في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بمشاكل في القلب، هو الذي أعطاك كلى تعمل في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بفشل كلوي، هو الذي أعطاك كبدا في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بمشاكل في الكبد، هو الذي أعطاك صحة وعافية، هو الذي أعطاك توفيقا وتسديدا، هو الذي أعطاك أمنا وإيمانا. هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي تقصر في مسألة الصلاة. هو الذي أعطاك كل شيء باختصار، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إذن أنت حينما تصلي تصلي لهذا الإله شكرا له على هذه النعمة. يا أخي والله لو كنت أنا الذي أعطيتك هذه الأشياء أو جزءا منها لما نسيت هذا الفضل، ولحلفت بالله أني لا أنسى فضلك ما حييت أبدا. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي وهبك كل شيء وهو الوهاب سبحانه وتعالى، ثم هذه الصلاة التي تقصر فيها؟ أنا قابلت الحقيقة كثيرا من إخواني المسلمين في الشرق وفي الغرب، في الدول العربية والدول غير العربية، من الشباب ومن الشابات أسألهم عن الصلاة، هل تصلي؟ يقول لا، لا أصلي. طيب متى ستصلي؟ إذا مت فدخلت في القبر وأول ما يسأل عنه الإنسان في القبر هو مسألة الصلاة؟ أتترك الصلاة؟ والله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أتترك الصلاة؟ والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الصلاة كم تأخذ منك من الوقت؟ 3 دقائق، 4 دقائق، أتستكثرها على ربك الذي أعطاك كل شيء؟ أرجو أن يكون كلامي قد وصل إلى قلبك قبل أذنيك، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. انتهى الوقت معي، أستميحكم عذرا، أسأل ربي للجميع التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ الشوق العظيم وخذ ودادي. خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.